الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
ربنا واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال باب صلاة الكسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. باب صلاة الكسوف، وهو العاشر، وأضافها إلى سببها، أي الصلاة التي سببها الكسوف، والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وذهاب ضوء الشمس مجاز، وأما ذهاب ضوء القمر حقيقة. ذهاب ضوء الشمس مجاز لا حقيقة له، وأما ذهاب ضوء القمر حقيقة، لأن الأرض حجبت عنه الشمس فلا ينعكس منه ضوء، وأما ذهاب ضوء الشمس فهو بسبب حيلولة القمر بين ضوئها وبين الأرض، وأما ضوءها فإنه لم يذهب. لكنهم يتجوزون في التعريف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، ومن هنا نعلم أن الكسوف نوعان، كسوف كلي وكسوف جزئي، والكسوف والخسوف مترادفا عند جماعة من علماء اللغة والشريعة، وقيل الخسوف لذهاب ضوء القمر والكسوف لذهاب ضوء الشمس، ويستانس في هذا بقوله تعالى وخسف القمر، لكن يشكل على هذا أن السنة جاءت بإطلاق الكسوف عليهما، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، فوصف أيضا ذهاب ضوء القمر بالانكساف. وقيل الكسوف تغيرهما الجزئي، وأما الخسوف فتغيرهما الكلي، وقيل الكسوف في أوله والخسوف في آخره، والأمر يعني هذه المسألة من ملح العلم ولطائفه، ولا أثر لها في الواقع، إلا لو تعلق بالمسألة مثل النذر، لو وقع خسوفا أو وقع كسوفا فامرأتي طالق مثلا، فلو قال إن وقع خسوف وامرأتي طالق وانكسفت الشمس فهل تطلق أو لا، يمكن مثل هذه المسألة أن تترتب عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه ثلاث مسائل، الأولى في حكمها تسن جماعة وفرادا.
المسألة الأولى في حكم صلاة الكسوف، حكمها من جهة المشروعية مشروعة بإجماع، ومن جهة المرتبة فهي سنة أو سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. وأفادت هذه المسألة أن هذه السنة يؤتى بها وتتحقق سواء صلاها وحده أو صلاها مع جماعة أو صلاها مع جماعة. فأما صلاتها مع الجماعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة كما دل عليه أحاديث كثيرة، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث لأبي بكرة وحديث لعائشة وحديث لأبي مسعود الأنصاري، وأكثرها في الصحيحين،
والبخاري رحمه الله ترجم في صلاة الكسوف بما يقرب من 20 ترجمة في أحكامها، وأورد أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأمر عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، ففيها منادى وليس لها أذان ولا إقامة. هذا دليل فعلها وسنيتها جماعة للرجال وللنساء وللصبيان، ودليل عدم فرضيتها مع الأمر بها في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا، صارف الأمر عن الوجوب حديث معاذ وحديث ابن عباس. ما هو حديث معاذ وحديث ابن عباس؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا الحديث أصل في حصر الواجب من الصلوات، وهو دليل الجمهور لعدم وجوبها على الأعيان، وهو قول الجمهور، وهو دليلهم أيضا على عدم وجوب صلاة العيدين على الأعيان وصلاة الجنازة وصلاة صلاة الوتر خلافا للحنفية. وأما دليل صلاتها فرادى فعموم الأحاديث التي أشرنا إليها، حديث أبي مسعود وغيره قال فإذا رأيتمهما فصلوا، وقياسا على سائر النوافل، فإذا تقرر أنها نافلة وسنة وليس فريضة فالنوافل تؤدى جماعات كما في التراويح والاستسقاء وغيرها، وتؤدى أيضا فرادى. هذه المسألة الأولى. وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فتؤدى في المساجد لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر المنادي واجتمع الصحابة معه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. لكن لهم أن يصلوا أيضا، يصلوها جماعة في البيوت أو في غيره لو وقع الكسوف وهم في العمل أو في المدرسة ورادوا أن يصلوها جماعة فلا حرج، لكن المسجد أفضل لأنه هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن ما دليل سنية فعلها للفرد؟ فصلوا عام للفرد والجماعة، والقياس على سائر النوافل. نعم.
صلى الله عليكم.
قوله صلوا أمر، ما صارفه عن وجوب؟ حديث معاذ وابن عباس هما حديثان، لكنهما في أمر واحد، يعني جاء الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم جاء من مسند معاذ وجاء من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية في سببها كسوف أحد النيرين.
كسوف أحد النيرين أي الشمس والقمر كسوفا ظاهرا يرى، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتمهما، سواء كان كليا أو جزئيا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الكسوف الذي لا يرى ولا يعلم به إلا علماء الهيئة، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تشرع صلاة الكسوف، لأن السنة الواردة جاءت بأمرين. الأمر الأول الرؤية، فإذا رأيتمهما، وهذا الكسوف الجزئي اليسير لا يرى، يعني لو لم يعلن عنه ما درى عنه الناس. والأمر الثاني أن يكون في هذه الآية ما يدعو إلى الخوف ويظهر به تغير حالة الكون، لقوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله، والجزء اليسير لا تحصل بهذه العلة. ويبقى البحث في ما هو القدر الذي تشرع معه الصلاة، فيحتمل أن يقال إذا كان الكسوف لثلث القرص وأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وهذا محتمل، ويكون ما أقل من ذلك لا تشرع معه. والذي يظهر أن التقييد بالرؤية التي يراها الناس وفيها اختلال ظاهر في وظهور للآية هي التي تشرع لها الصلاة. وفي الأمر تفصيل، وفيه بحث تجدونه في الموقع، نشر في مجلة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في صلاة الكسوف الجزئي ومدى مشروعيتها، فيمكن أن يرجع إليه، لأن دعوة الناس إلى الصلاة في مثل هذه الأحوال يذهب هيبة هذه الآية. ويعلق فعلها على سبب غير ظاهر، قال في سببها كسوف أحد النيرين، يعني كسوفا كليا أو جزئيا، لكن يستثنى اليسير الذي لا يظهر ولا يحصل معه خوف. ولذلك الصلاة في مثل الأحوال الجزئية اليسيرة أذهبت هيبة هذه الآية من قلوب الناس. وكذلك يفهم من ذكر السبب أنها لا تشرع إلى لغير ذلك من الآيات الكبيرة كالزلازل والصواعق والبراكين وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذه الصلاة في كسوف الشمس والقمر، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتمهما أو فإذا رأيتم شيئا من ذلك كما جاء في بعض الروايات الصحيح فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. فعلى ذلك السونامي والفيضانات والصواعق الشديدة والغبار الشديد والريح، كل هذه آيات، لكن لا تشرع له هذه الصلاة على هذه الصفة التي ستأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة في صفتها تصلى ركعتين جهريتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان يطيل في كل ركعة دون التي قبلها.
رأيت أن نضيف مسألة قبل هذه وهي في وقتها، وقت صلاة الكسوف متى تشرع؟ من ابتدائه إلى التجلي، هذا نص الروض، تشرع وتسن من ابتدائه إلى التجلي، فقبل الابتداء لا تشرع، وبعد التجلي كذلك يتجوز في صلاته ويخرج منها. ودليل هذا التوقيت حديث أبي مسعود فصلوا فإذا رأيتموهما، هذا الابتداء، فصلوا حتى ينكشف، هذا الانتهاء. هذه مسألة الوقت، وعلى هذا فتكون المسائل أربع، وهي موجودة في النسخة المعدلة. الرابعة في صفتها تصلى ركعتين جهريتين بلا خطبة لعدم الأمر بها، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لدفع التوهم الذي حصل من اتفاق الكسوف مع موت ابنه إبراهيم عليه السلام، فتكلم في الناس لرد هذا الاعتقاد، وإلا فالأصل أنه لا خطبة لها. ولو ذكر الناس بالآية الإمام بعد الصلاة على غير وجه الخطبة وصفتها بكلام يسير فلا حرج، وهو قول جماعة من أهل العلم. أفادت الصفة أيضا أنها تصلى جهرا. فالأمر الأول في الصفة أنها ركعتان، الثاني أنها جهريتان، الثالثة أن في كل ركعة ركوعان وسجدتان، الرابع الإطالة، وتكون الإطالة في الأولى أكثر من الثانية، وفي الثانية أكثر من الثالثة، يعني أعني في الركوعات. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قد خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة يعني بعد الفاتحة، ففي كل ركعة يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة. قالت رضي الله عنها هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. وفي رواية من حديثها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، ومتفق عليه. وحديث ابن عباس أنه قرأ بنحو سورة البقرة لا ينفي الجهر، فخرصه رضي الله عنه لما سمع لا لما لم يسمع، وإنما أراد رضي الله عنه وعن أبيه أن يبين القدر المقروء به، ولم يرد نفي الجهر. ونسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، ما صلى كسوف الشمس إلا مرة واحدة في يوم موت ابنه إبراهيم في أظن في السنة العاشرة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى البتة لخسوف القمر، مع أن علماء الهيئة يثبتون وقوعه في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ورد. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم من المالكية والحنفية إلى أنها لا تشرع لخسوف القمر، وهو ضعيف، وعدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم المشروعية. ومما يدل على مشروعيتها لخسوف القمر حديث أبي بكر وعائشة وأبي مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، قال إن الشمس والقمر، على أن بعض أهل العلم روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر لكنه لم يثبت. وبعضهم من المالكية والحنفية قالوا تشرع لكن لا تشرع جماعة، ولا تشرع على هذه الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتزمون حديث أبي بكر وغيره بأن يصلي ركعتين كسائر الصلوات، ويفعل أيضا لخسوف القمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشروع في الكسوف ليس الصلاة فحسب، وإنما أرشد إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة، ويقاس عليها سائر المعروف. نعم. ورد في بعض في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع أكثر من أربع ركوعات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيصير المجموع ستة، ورد عن الصحابة أربع ركوعات فيصير المجموع ثمانية، وكل هذه الصفات واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن المختار والأقوى من جهة الثبوت ما جاء في حديث عائشة، لكن من زاد فلا ينكر عليه، لو ركع في كل ركعة ثلاث ركعات أو أربع فهو وارد، ولهم لمن ذهب إليه دليله من ما ينسب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد يحتاج إلى هذا الإمام إذا طال الخسوف أو الكسوف، إذا طال وشق عليهم طول القيام فإنه يراوح بكثرة الركوعات. وقولهم يجهر فيها سواء كانت لخسوف الشمس أو للقمر، وخسوف الشمس معلوم أنه لا يقع إلا في النهار، فيجهر ولو في النهار كجهره في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب صلاة الاستسقاء، وفيه مسألتان.
الاستسقاء استفعال من السقي، سقى يسقي، ويستسقي استسقاء، فهو أي الاستسقاء مصدر، والألف والسين والتاء دالة على الطلب، أي طلب السقيا على صفة مخصوصة، طلب السقيا على صفة مخصوصة. هذا هو المقصود في تبويبهم بهذا الباب. وسقى ثلاثي وأسقى أيضا رباعي، كلاهما بمعنى وكلاهما من الألفاظ القرآنية. فالثلاثي جاء في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وفي الرباعي في قوله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا. نعم.
الأولى في حكمها سنة.
في هذا الباب مسألتان، الأولى في حكمها وأنها سنة ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وهو قاتل مسيلمة الكذاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، والحديث متفق عليه وهو حجة على من أنكرها من أهل العلم. ولم تجب لأنها لحاجة ولعدم ورود الأمر بها. وكذلك في هذا الباب نزيد مسألة ثالثة وهي الثانية في الترتيب في النسخة المعدلة، وهي سببها، سبب صلاة الاستسقاء جدب الأرض وقحط المطر إذا احتبس، وكذلك نضوب الأنهار وغور العيون وأثر عن جماعة من السلف أنهم استسقوا لما نضب وكاد أن يجف نهر النيل، استسقى أهل مصر للنيل 25 يوما متوالية، وكان فيهم بعض الفقهاء منهم ابن وهب تلميذ مالك وابن القاسم كذلك، نقل هذا أصبغ المالكي عنهما، وهم كلهم من أئمة المالكية في مصر في ذلك الزمن. وعلى هذا فغور العيون والآبار ونضوب الأنهار وجفافها وقحط المطر وتأخره ويبوسة الأرض وجدبها وقلة المراعي، سواء وجدوا ما يشربون أو قل بينهم أو قل ما تشربه البهائم أو ما تنبت به الأرض لهم ولبهائمهم، ففي كل هذه الأحوال هذه أسباب كافية في الدعاء لصلاة الاستسقاء وفعلها، وسواء كان في أرضهم أو في أرض غيرهم فللمسلمين أن يستسقوا ولو لم يكن القحط بأرضهم، وكذلك سواء كان القحط أو كان الباعث في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار إذا احتاجوا إلى استسقاء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لمن؟ لقريش، لما دعا عليهم بسبع كسني يوسف ثم أنهكوا ورجعوا إليه عليه الصلاة والسلام استسقى لهم. فكذلك المسلمون يستسقون ولو بطلب غيرهم من أهل الذمة أو من أهل الأمان والعهد. الثالثة، نعم،
الثالثة في صفتها الاستسقاء نوعان، الأول عام وهو بالدعاء في مواضعه ودعاء الخطيب في الجمعة وغيرها.
الدعاء في مواضعه من الأفراد والجماعات، سواء دعا في سجوده أو دعا في قبل السلام من صلاته أو عند إفطاره لو كان صائما فإنه يدعو وله أجر هذا الخير الذي يحصل للمسلمين لو حصل بسببه، هذا دعاء الأفراد ذكورا أو إناثا. ومن من هذا النوع دعاء الخطيب يوم الجمعة، وهو دعاء يؤمن عليه المصلون، وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه الشريفتين صلاة الله وسلامه عليه ودعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: والله ما بين المدينة وسلع من قزعة. فخرج السحابة مثل الترس حتى توسط المدينة، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، وهم يمطرون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاء هذا الرجل أو غيره في الجمعة التي بعدها وقال، استغاث بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يمسك عنا. فتأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ولم يدعو بالمسك، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا هذه الصفة، صفة الصفة العامة التي تكون في أي وقت من ليل أو نهار. حتى لو اجتمع أناس في مجلس الذكر وطلبوا الاستسقاء واستسقوا ودعا أحدهم وأمن، فلا حرج. ولا يشترط له، لا يشترط لصلاة الاستسقاء بنوعيها إذن الإمام، لأنها متعلقة بحاجات المسلمين، إلا إذا منع ألا يخرج الناس إلا بإذنه فإنه يطاع، لأنها طاعة في أمر مباح وليس فيه ترك ما يجب، وقد يكون في هذا ضبط لأحوال المسلمين. ويفهم من هذا أنه لا يشترط لها خطبة، لا في هذا النوع العام ولا في النوع الخاص كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني خاص، يخرج بهم إلى المصلى متواضعا متخشعا، فيصلي بهم ركعتين كالعيد، وله أن يخطب خطبة يذكر فيها بالتوبة والاستغفار، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر الدعاء ويحول رداءه.
نعم. في هذه المسألة حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم في خروجه صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ويظهر منه أنه دعا قبل الصلاة، لكن المحفوظ أن دعاءه صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة وبعد الخطبة. وفي حديث ابن عباس ذكر لهيئة الخروج، قال: خرج صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، يعني ما أطال فيها، وإنما ذكر بالاستغفار. ولذا قيل في المسألة: وله، يعني يباح له، ولو لم يخطب واكتفوا فقط بالدعاء فلا حرج، لو خرج مباشرة وشرع في الدعاء بعد الصلاة الركعتين فلا حرج، لأنه هو المقصود. قال ابن عباس: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح النسائي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سنتها سنة العيد، يعني صلاة ركعتين سنة العيد، يعني في التكبيرات الزوائد وفيما يقرأ في الأولى بسبح بعد الفاتحة وفي الثانية بالغاشية. وإذا أراد أن يخطب خطب خطبة واحدة كما ذكرنا، لا يطيل فيها، يذكر الناس بالتوبة وبما هو سبب لهذا البلاء الذي وقع بهم. فالقحط إما يكون عذابا كالذي وقعت لقريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هو ابتلاء وتذكير لأهل الإيمان. قال عز وجل في الأول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات. وقال فيه أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل هذه النصوص تدل على أن العصيان سبب من أسباب وقوع هذا البلاء إذا وقع على المؤمنين، أو أن يكون عذابا إذا وقع على الكافرين. عند ابن ماجه من حديث ابن عمر وصححه الشيخ ناصر رحمه الله: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركونهن. ثم قال في الخامسة: ولم ينقصوا، أي الناس، المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فالمعاصي والذنوب سبب في مثل هذا البلاء الذي قد يقع على المسلمين. فهذا مما قد يذكر في الخطبة، ويستحب أيضا أن يذكر قبل الخروج للصلاة، أن يذكر الناس قبل الخروج للصلاة بيوم أو بيومين أن يتوبوا إلى الله عز وجل حتى يسقوا إذا خرجوا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعند أحمد عن أبي هريرة أنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. وهذا صريح في الترتيب، أنه صلى ثم خطب وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا وجه القلب. وذكر بعض أهل العلم من حكمه أن الله عز وجل يحول الحال التي هي حال شدة إلى حال رخاء. ومما يستحب في الاستسقاء أن يخرج بالفقراء والمساكين وبالصالحين، بأهل الصلاح، يحرص على خروجهم، فبهم يحصل الغيث. ولذا قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله فتسقينا، اللهم إنا نستسقيك بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقنا، ارفع يديك العباس فادعو، فرفع ودعا وسقوا. قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. فالذي يستسقى به وبدعائه لصلاحه وطاعته وقربه من الله عز وجل فيما يظهر الناس يحرص على خروجه، كذلك يحرص على خروج الفقراء والمساكين. ولو ابتعد أهل الهيئات والغنى والبطر والأشر عن مثل هذه المواضع لكان أحسن، لأنهم قد يمنع الناس من السقيا بسببهم. قال عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فخروج بعض الفسوق والعصيان والكبائر في مثل هذه المواضع قد يكون سببا من أسباب عدم الاستغاثة. ونحن نشاهد أن الناس يستسقون مرارا ولا يكادون يسقون، ونعوذ بالله أن يكون معنا شقي أو محروم. فإذا كان الشقي بين الناس قد يمنعون بسببه، كذلك إذا وجد الموحد بين الناس فإنهم قد يسقون بدعائه. ومما أثر في هذا ولم يثبت أن موسى خرج من إسرائيل يستسقي فرأى نملة، أو سليمان رأى نملة رافعة يديها تدعو وتستسقي، فقال: رجعوا فقد سقيكم دعاء غيركم. وهذا ليس له شيء يمكن أن يعول عليه من جهة الإسناد، لكن من جهة المعنى نحرص على تحقيقه. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه فيه تقصير في حق الله عجل لا يخرج حتى يتخلص من المآثم التي قد تكون سببا في حرمانه وفي حرمان المسلمين. سأل الله عز وجل بفضله ومنته وكرمه أن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا تمتلئ به الآبار وتفيض به السدود ويكون بلاغا للحاضر والباد، يا من إليه المرجع يوم التناد. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يحول بيننا وبين مغفرتك وفضلك، يا أرحم الراحمين، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، وأحيا بلادك الميتة يا رب العالمين. اللهم لا إله غيرك فيرجى، ولا رب سواك فيدعى، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.